بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وترخص فيه، أي عمل عملا، عمل عملا فيه رخصة، والرخصة هي التسهيل، الرخصة هي التسهيل. وفي عرف الأصوليين الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، كأكل الميتة عند الاضطرار، ميتة محظورة يعني محرمة، لكن عند الضرورة إذا خاف الإنسان على نفسه من الهلاك يأكل من الميتة ما يدفع ضرورته. ومثل قصر الصلاة في السفر، الرباعية قصرها هذا رخصة، الأصل من الرباعية أربع، فالله جل وعلا رخص لعباده أن يصلوا ركعتين تيسيرا عليهم، الإفطار في رمضان للمسافر والمريض رخصة، المسح على الخفين بدل غسل الرجلين هذا رخصة. والرخص ولله الحمد الرخص الشرعية كثيرة، التسهيل على الناس والرحمة بالناس وإزالة المشقة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالرخصة لأنه القدوة ليقتدي به الناس، ولا يتحرج من فعل الرخصة عند الحاجة أو الضرورة إليها. فكأن بعض الناس تنزهوا عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم نزعة تشدد، عند بعض الناس نزعة تشدد، وحملوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على خاصية به، على خاصية به صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو ليس بحاجة إلى كثرة العمل. أما نحن فلم تضمن لنا المغفرة، لم تضمن لنا المغفرة كما ضمنت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة إلى ذلك، يعني من باب التأويل، وإلا هم لم يتعمدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تأولوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكر هذا، استنكر هذا غاية الاستنكار، لأن الواجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خطر عظيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التأويل غير صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية، هم فعلوا هذا من باب الخشية لله والخوف من الله، الرسول أشد منهم خشية، فهو أخشاهم لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام. فرد هذا التأويل واستنكر عدم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعل الرخص. هذا محل الشاهد من الحديث أنه لا يجوز ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرخص وفي العزائم. في كل ما يفعل، وهو القدوة للأمة عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يشدد على نفسه ويقول أنا بحاجة إلى الأجر، لا يجوز للتشديد على نفسه، بل يجب عليه أن يتمشى مع الأدلة، وفيها الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
نعم، هذا الحديث يبين سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا عموما، وإن كان سبب النزول في أبي بكر وعمر حين ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقترح شخصا أن يعينه الرسول صلى الله عليه وسلم رئيسا لبني تميم الذين وفدوا عليه، وبنو تميم قبيلة مشهورة من قبائل العرب، قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف أبو بكر وعمر في من يكون رئيسا لهم. اقترح أبو بكر أن يكون الأقرع بن حابس، واقترح عمر أن يكون القعقاع، وارتفعت أصواتهما الجدال بينهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الله نهاهم عن ذلك، ونهى جميع المسلمين أن يرفعوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا كان هذا في حق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر، كيف بغيرهم من بقية الأمة؟ فالواجب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، احترام سنته، احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم، التعزير هو التوقير والاحترام هذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا، كذلك احترام سنته الأحاديث الواردة عنه احترمها غاية الاحترام ولا نعترض عليها أو نتشكك فيها، هذا هو الواجب علينا جميعا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلذلك صار عمر بعد ذلك لا يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مثل السر، يعني يخفض صوته حتى إن الرسول أحيانا لا يسمعه فيسأله ماذا يقول، يسأل عمر ماذا يقول. هذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم يبادرون بالامتثال، امتثال أمر الله ورسوله. هذه القصة فيها وجوب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام سنته وعدم رفع الصوت عنده حيا وميتا. عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ترفع صوتك للسلام عليه، بل تخفض صوتك، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. بل لا يجوز رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قبره خاصة. فهذا هو ما يفيده هذا الحديث العظيم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. وهذا أيضا فيه وجوب الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أقواله وأوامره. فإنه لما مرض صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام يصلي بالناس، فلما مرض أمر أن يبلغ أبا بكر أن يصلي بالناس نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن الإمام إذا عرض له عارض لا يترك الناس ينتظرونه، بل يوكل من يصلي بهم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من أئمة المساجد، لا يهتمون بجماعة المسجد، يتأخرون عنهم أو يسافرون ويحبسونهم في المسجد ولا يوكلون من يصلي بهم. ثانيا، في هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، لا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، هو أفضل الصحابة، ولذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. هذا يدل على أن الإمام إذا وكل يختار أفضل من يجد، ما بيجيب أي واحد، لا، يختار أفضل من يجد فينوبه بالصلاة عنه. وفيه دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك استدل به الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فبايعوه رضي الله عنه. وفيه ما حصل من أمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، فإنهما أبدتا اعتراضا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالتا: إن أبا بكر لا يستطيع أن يؤم الناس بعدك لما فيه من الخشية، لما فيه من الخشية والبكاء عند تلاوة القرآن، وإذا وقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبكي، وهذا أيضا يدل على فضل أبي بكر، يدل على فضله رضي الله عنه وشدة خوفه من الله وتأثره بكلام الله، وأنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يخجل أن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منه من باب التواضع رضي الله عنه، هذا يدل على فضله. وفيه أنه لا يجوز الاعتراض على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كرر الأمر لما تلكأت عائشة، كرر الأمر قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكرر هذا. ثم إن حفصة قالت له بمشورة عائشة، فأعاد الأمر وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال: إن كنا لأنتن صويحبات يوسف، يوسف عليه السلام، وما حصل له مع النساء اللاتي قطعنا أيديهن لما رأينه وأعجبهن جماله وهيبته، وقلنا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن أي النساء عظيم. فالذي صنعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما هذا من كيد النساء، وكان الأفضل وكان الواجب أن لا يحصل منهن هذا الشيء ولا يليق بهن. فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن، فغيرهن من باب أولى، أنه لا يجوز لأحد أن يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسيء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرها مثل سائر الكلام، كلام الرسول ليس كسائر الكلام، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله عز وجل، فلا يجوز أن الإنسان يسيء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يحترمها ويعظمها ويجلها ولا يعترض عليها أو يتشكك فيها. أما الكلام في السند وهل هو صحيح السند، هذا لا بد منه، لكن إذا ثبت عن الرسول صح السند لا يجوز لأحد أن يتباطأ أو أن يتشكك أو أن يقلل من شأن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
نعم. هذا الحديث هذا في قصة الملاعنة، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، إذا قذف زوجته بالزنا وليس عنده شهود، فلا بد من أحد أمرين: إما أن يقام عليه حد القذف، وإما أن يلاعن، يلاعن يعني يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، وهي تدعو على نفسها بالغضب إن كان صادقا في حقها. هذه قضية اللعان، واللعان هو أيمان مكررة مختومة بلعنة أو غضب. فإذا قذف الرجل زوجته ولم يكن عنده شهود، فلا بد من إما إقامة حد القذف عليه، وإما أن يلاعن ليسقط عنه الحد. والملاعنة كما قال الله جل وعلا: أن يشهد 4 مرات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، فيقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قذفتها به. يكرر هذا 4 مرات وهو قائم، حتى ما هو جالس، يقوم أمام الناس. ثم الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي تشهد 4 مرات إنه من الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم إذا تم اللعان سقط الحد ويفرق بينهما، أو لا يفرق على خلاف. هذا حاصل قضية اللعان. لكن الشاهد من الحديث كراهية الأسئلة التي لم تقع، هذا هو الشاهد. لأن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. هذا ما بعد وقع، وكونه يسأل عن شيء لم يقع وشيء مكروه هذا لا يجوز. ولذلك ابتلي الرجل لما ذهب إلى بيته وجد الأمر قد وقع عقوبة له، فلو أنه ما تكلم ولا سأل هذا السؤال عافاه الله، لكن لما سأل وافترض هذا الشيء ابتلي به والعياذ بالله، فوجد الأمر قد وقع، وجد الأمر قد وقع. وفي الرواية الأخرى أن هذه القضية حصلت لهلال، لهلال، ولا مانع أنها قد حصلت للاثنين كلهم قد حصل له هذا، فابتلي كل واحد وجد مع امرأته من يفعل الفاحشة فيها. ورد السبب في هلال بن أمية، ورد أنه في عويمر العجلاني، ولا مانع أن الآية تنزل على سببين أو أكثر، لكن الشأن في أنه لا يجوز السؤال عن الشيء المكروه قبل وقوعه، لا يجوز السؤال عن شيء مكروه قبل وقوعه، بل الإنسان في عافية يسأل الله العافية ولا يتفوه بهذا الشيء، ويسأل المسائل المتكلفة التي لا حاجة إليها. هذا محل الشاهد من الحديث للباب. وأما اللعان فهو كما ذكرت لكم وكما وصف في الآيات، والذين يرمون أزواجهم، الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني هذا الزوج، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها تدعو على نفسها بالغضب، الغضب أشد من اللعنة، الغضب أشد من اللعنة، أن غضب الله، وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يسقط الحد، يسقط عن المرأة حد الزنا إذا لاعنت، ويسقط عن الرجل حد القذف إذا لاعن. وأما أنه يفرق بينهما هذا محل خلاف، هذا الحديث الذي معنا الرسول ما أمره بفراقها، لكن هو الذي فارقها من نفسه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال
دخلوا يعني على عمر في خلافته رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة الأجلة استأذنوا على عمر فأذن لهم، هذا دليل على أنه لا يدخل على الإنسان إلا بالاستئذان، دخلوا وجلسوا عنده. نعم.
فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن له.
يعني قال له الحاجب أيضا جاء علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، جاء يستأذنان على عمر، فأذن لهما فدخل. نعم.
فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم.
نعم. قال العباس بن عبد المطلب يا أمير المؤمنين يعني عمر اقض بيني وبين الظالم يعني علي بن أخيه، بمعنى أنه ظالم، يعني بمعنى أنه استولى على سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر الذي كان صلى الله عليه وسلم يتولاه في حياته وينفق على أهل بيته، فلما توفي أراد العباس أنه يتولاه نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عليا ظلمه في كون علي هو الذي تولاه، ويريد من عمر أن ينزعه من علي ويجعله في يد العباس، يعني اختلف في الولاية على سهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اختلف في شيء كبير. وقوله الظالم يعني أنه استولى عليه دوني، اعتبر هذا من الظلم، وإلا فعلي رضي الله عنه من أعدل الناس وأكرم الناس وأتقى الناس، لكن الظلم يختلف، الظلم يختلف. نعم.
اقض بيني وبين الظالم استابا.
نعم.
اقض بيني وبين الظالم استابا.
استابا يعني كل واحد منهم تكلم على الآخر، علي وفي حق العباس والعباس في حق علي، لأن هذه طبيعة الخصوم، طبيعة الخصوم كل واحد يتكلم في حق الثاني، يقول هذا ظلمني، هذا أكل حقي، هذا ماطلني، فهذه طبيعة الخصوم فيما بينهم، حتى ولو كانوا أقارب، ولو كانوا من أفضل الناس يحصل في الخصومة شيء من الكلام. نعم.
فقال الرهط عثمان وأصحابه
الحاضرون عند عمر رضي الله عنه، عثمان وطلحة ونعم عبد الرحمن بن عوف، نعم من العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر.
أشار الحاضرون الذين دخلوا أولا أشاروا على عمر أن يقضي بينهما، يفصل بينهما ويريح أحدهما من الآخر بما يراه في هذه المسألة. نعم.
فقال التائدوا،
التائدوا يعني انتظروا. نعم.
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يورثون، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالأنبياء لا يورثون، وما تركوه يكون صدقة في سبيل الله، بخلاف غيرهم فالتوارث يكون بين غير الأنبياء، أما الأنبياء فإنهم لا يورثون، فهذا المال الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث لا لعلي ولا للعباس ولا غيره، إنما هو في سبيل الله، والأولى أن يتولاه ولي الأمر الذي هو عمر رضي الله عنه، يتولاه عمر لأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.
نعم. أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ولذلك لما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها، طلبت من أبي بكر أن يعطيها ميراثها من أبيها، لأنه لم يبلغها الحديث، لم يبلغها هذا الحديث فهي أخذت بعموم القرآن، وأن البنت ترث أباها أخذت بعموم آيات المواريث، لكن أبا بكر رضي الله عنه يعلم هذا الحديث، لذلك لم يعطيها هذا الميراث، لأنها لا ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الرهط قال ذلك.
نعم.
قال الرهط قال ذلك.
نعم، الرهط الجماعة الذين هم جماعة الصحابة الذين دخلوا أولا، سألهم عمر هل الرسول قال ذلك إن لا نورث؟ قالوا نعم قال ذلك. نعم.
فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا نعم.
نعم، أيضا سأل الخصمين العباس وعلي هل الرسول قال إنا لا نورث؟ قال نعم قال ذلك، فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث كغيره من الأنبياء، إنما ورثوا العلم فقط ولم يورثوا المال. نعم.
قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره.
هذا في قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني بني النضير، وما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أموال بني النضير خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، لأن قريبة من المدينة. فلما أن اليهود بنو النضير نزلوا بالصلح على أن يجلوا من المدينة ويتركوا أموالهم صارت شيئا للمسلمين، الله أعطاها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقسمها بين الصحابة، لأن الصحابة ما تعبوا فيها، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقسمه بين الصحابة، ومات صلى الله عليه وسلم وهو الوالي عليه. نعم.
فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما
يعني من بني النضير. نعم.
فما أوجفتم الآية،
يعني ما سافرتم، لأنه قريب بناحية المدينة. نعم.
فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
كانت هذه المغانم خالصة للرسول دون أصحابه. نعم.
ثم والله ما احتازها دونكم،
مع أنها للرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفقها في سبيل الله، ما حازها لنفسه فقط. نعم. وحجبها عن غيره. نعم.
ولا استأثر بها عليكم.
نعم.
وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله
عليه وسلم أعطاكموها يعني أعطاها لأقاربه. نعم.
حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله،
يجعله في بيت المال وفي مصالح المسلمين. نعم.
فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته.
نعم.
أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم.
كلهم اعترفوا، الحاضرون والخصوم اعترفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه نفقة سنته والباقي يجعله في بيت المال لمصالح المسلمين. إذن فليس للعباس شيء ولا لعلي شيء من هذا. نعم.
ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال أبو بكر لما استخلف: أنا أقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المال، أصرفه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه، وليس ميراثا في أقاربه. نعم.
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ.
نعم، وأنتم حينئذ موجودون على عهد أبي بكر، وهو الذي تولاها ولم تعترضوا عليه، فلماذا الآن تعترضون؟ نعم.
وأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق.
تصرفاته فيها على وفق ما شرعه الله وما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر.
نعم.
ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك.
يعني يقول للعباس: جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما له نصيب لأن يعني الرسول لا يورث. نعم.
وأتاني هذا،
يعني علي رضي الله عنه، نعم، يطالب بحق زوجته فاطمة وهي ليس لها حق، لأن هذا ما هم ميراث. نعم.
وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها،
يعني فاطمة رضي الله عنها. نعم.
إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لا أدفعها لكم على أنه ميراث، وإنما أدفعها لكم على أنه ولاية، تتوليانها وتنفذان فيها ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفعلانه، فإذا التزمتما بذلك دفعتها إليك. أما أن أدفعها على أنها مال لكما فهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث. نعم.
تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها.
وإذا لم تلتزم بهذا فلا تكلماني فيها ولا تختصما، لأنها ليست لكم، إنما هي ولاية فقط. فإذا التزمتم بالولاية على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلا مانع أن أعطيكما إياها. نعم.
فقلتما: ادفعها إلينا بذلك.
نعم.
فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم.
إيه نعم، لما التزم بأن يقوم عليها وأن يفعل فيها وينفذ فيها ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفعه إليهما، دفعه إليهما، لأن المقصود هو تنفيذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المال. نعم.
فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟
يعني بهذا الشرط، بهذا الشرط. نعم.
قالا: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟
يعني لماذا جئتما تختصمان؟ والمسألة كما سبق أنها ولاية فقط، ولاية وتنفيذ لا تملك، فلماذا تختصمان إذن؟ لم يبقى خصومة بينهما، وهذا من عدل عمر رضي الله عنه، هذا من عدله وإنصافه وصرامته في الحق رضي الله عنه. كل هذه الأسئلة إنما هي لإقرار الحق. نعم.
فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة،
غير الولاية، لا يقضي فيها قضاء غير الولاية على تنفيذها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يليق بعمر أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي.
إن كان تقومون بالعمل الذي عهدت إليكم بأمانة، وإلا ادفعها، ردها علي، تولاها أنا. المسألة مسألة ولاية فقط، ليس لأحد فيها حق خاص، وإنما هي ولاية. نعم.
فأنا أكفيكماها.
الشاهد من هذا كله أنه يجب تنفيذ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، وأن لا يخالف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول لا يورث كغيره من الرسل، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ليس للعباس ولا لعلي نصيب في هذا المال، وإنما هو ولاية فقط، ولكن عمر أراد أن يقنعهما، أراد بهذه الأسئلة أن يقنعهما ويطيب خواطرهما، وهكذا ينبغي للقاضي، أو يجب على القاضي أنه يوضح للخصوم، يوضح للخصوم القضية، وأن أحد الخصمين لا حق له في القضية، وإذا كانت القضية قضية وقف مثل هذه القصة، قضية وقف فلا استحقاق لأحد فيه، يوضح لهما هذا. نعم.